الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال رحمه الله: النوع الخامس، أي من آيات الأحكام. وموضوع هذه الآية التي ستأتي باب النجاسات، وهذا الباب قد اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا، فجمهورهم جعل النجاسات أنواعا كثيرة، حتى أن بعضهم يجعل الرعاف نجس والقي وربما بعضهم يبالغ إلى المني يجعله من النجاسات، حتى سئل بعضهم وهم من علماء الشافعية، سأله بعض الزيدية: هل المني نجس أم طاهر؟ فقال: من سمارة وتحت طاهر، ومن سمارة وفوق نجس. والقول بنجاسة المني يلزم منه القول بنجاسة الإنسان، وأن الإنسان تولد من النجاسة، فهو قول ضعيف ولوازمه قبيحة. وجمهورهم على نجاسة الكلب ونجاسة الخنزير ونجاسة الدم المسفوح، فأما نجاسة دم الحيض والنفاس والغائط والبول فهو محل إجماع واتفاق بين أهل العلم، إلا أن هنالك خلاف يسير في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، هل هو نجس أم ليس بنجس؟ والصحيح أن جميع بول الآدمي نجس، الكبير والصغير والمرأة والرجل، إلا أن الله عز وجل خفف في غسل بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فقد جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغسلوا من بول الجارية ورشوا من بول الغلام. قال العلماء: لأن الغلام أكل يحبه الأهل، وربما كان حمله أكثر من حمل الجارية. وقال بعضهم: لأن الجارية أشد حرارة من الغلام، فيتولد البول نجسا وأغلظ في النجاسة، بينما الغلام أقل من ذلك فيكون بوله خفيف النجاسة. والذي يظهر والله أعلم أن بول الغلام والجارية كلاهما نجس، إلا أن بول الجارية يغسل غسلا مستوعبا، والغلام يرش رشا يستوعب أيضا إزالة النجاسة، لأن الرش غير النثر، لم يقل نثر عليه الماء وإنما رش عليه الماء، ومعلوم أن الرش ربما يكون خفيفا ويذهب عين النجاسة. وأما بالنسبة لأرواث الحيوان فاختلفوا فيها أيضا، هل هي من النجاسات أم من غير النجاسات، والصحيح أنها غير نجسة، سواء في ذلك الحيوان المأكول أو غير المأكول. وأكثر الخلاف في الكلب والخنزير، لكن جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن الكلاب كانت تدخل المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتقبل وتدبر، وفي رواية خارج البخاري وتبول، ولم يكونوا يرشون عليها شيء. وأما الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب 7 مرات فاختلف العلماء في هذه المسألة، هل هذا الغسل لإزالة النجاسة أم أنه للتعبد؟ والجمهور على أنه لإزالة النجاسة، والقول الصحيح الذي عليه بعض المحققين أنه للتعبد، وذلك أن النجاسة قد تزول بغسلة واحدة أو بغسلين أو 3، وأغلب النجاسات تزول ب3 غسلات. ثم أيضا لو كان المراد إزالة النجاسة فقط لما اشترط التراب وعفروه بالتراب، إحداهن بالتراب وجاءوا لهن كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فلو كان المراد إزالة نجاسة تزال النجاسة بالماء وحده، وربما أزيلت بالماء والأشنان، وربما أزيلت بغير ذلك من المائعات، لكن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقصد 7 مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب دل على أن هذا الأمر التعبد، فالله عز وجل هو العالم بالحكمة من هذا الشيء. وأما الخنزير فأعظم ما يستدل به هذه الآية التي نحن بصددها، فإنه رجس. واختلف العلماء في معنى رجس، هل هو معنى النجس؟ وللشوكاني رحمه الله تعالى كلاما أو كلام نفيس في هذا الشأن، ومعناه أن الرجس قد تطلق على غير النجس. والمسألة كما قلت لكم متشعبة الأطراف، ومنهم من توسع في النجاسات، والصحيح أن ألا نجس إلا ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، ومن ذلك نجاسة الخمر تكلم عنها العلماء، فهل هو نجس أم أنه طاهر ومحرم لغير النجاسة؟ والجمهور على نجاسته، والذي يظهر عدم النجاسة، وإنما حرم لما فيه من الإسكار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا باب واسع أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بهذه الآية، وهذا يدل على غزارة علمه وفقهه واستنباطه. والآية وإن استدل بها في موطن النجاسات فموطنها أبواب الصيد، قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هذه الآية نزلت بمكة بالإجماع، فهي من سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية. وقد تضمنت هذه الآية 4 محرمات، وهي الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله عز وجل به. وذهب بعضهم إلى أنه لا حرام إلا ما تضمنته هذه الآية، وكل ما في الدنيا من الأعيان خرج من هذه الآية وأنه حلال. والصحيح أن هذه الآية لم تتضمن جميع المحرمات، وأجيب بأجوبة، ومنها لعله لم يكن محرم في ذلك الوقت إلا هذه الأشياء، وإلا فقد حرم الله عز وجل الخمر. قال الشنقيطي رحمه الله: لو قال أحد ما هناك محرم إلا ما في هذه الآية وقال بحل الخمر فهو كافر، فإن الله عز وجل قد حرم الخمر في كتابه، وهكذا حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. ثم إن هذه الآية تشير إلى المطعومات التي حرم أكلها، ومع ذلك قد أباح الله عز وجل الميت في غير ما موطن من كتابه إلا ما اضطررتم إليه، فالمضطر له أن يأكل من الميتة بقدر ما يقيم صلبه أو يسد حاجته. وهل يحمل منها؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يحمل إن خشي أن يلحقه ضرر قبل أن يجد الطعام، ومنهم من قال لا يحمل. والدم المسفوح هو الدم الخارج من الحيوان عند ذبحه أو هو حي، وكان الكفار يشربونه، وإلى الآن في بعض المناطق لا سيما في شرق آسيا ربما يأتي بعضهم إلى الحيوان ويأخذ بالوريد ويقطعه ثم يصب الدم في إناء حتى يكتمل ويشرب كأنه من العصيرات، نسأل الله السلامة، فحرم الله ذلك. وهكذا لحم الخنزير حرام، وهو من أظهر المحرمات في باب الحيوان، ولم يختلف فيه، بينما اختلف بعضهم، خالف بعضهم في الكلب، وخالف بعضهم في القرد، وخالف بعضهم في الفيل، وخالف بعضهم في الثعلب وفي الأسد، وخالفوا حتى في الغراب، وقع خلاف إلا هذا الخنزير، فالأمة متفقة على تحريم أكله. واختلفوا في الانتفاع بجلده، فاستدل بعضهم على الانتفاع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، لكن الصحيح أن الخنزير ليس له جلد، ليس له جلد كبقية الحيوانات، وإنما جلده مثل جلد الإنسان. ويقولون أنه دابة خسيسة، دابة خسيسة تؤدي إلى قلة الغيرة، وما هناك دابة أقل غير منه، حتى لربما قدم أنثاه إلى غيره. ثم أيضا هو يأكل الجيف ويتلذذ به النصارى جدا، أما اليهود فإنهم لا يأكلونه ولا يأكلون شيء مما صنع من الخمر من الخنزير، وأما النصارى فهم يربونه ويذبحونه ويأكلونه بكثرة. وفي بعض المناطق موجود كالغنم السائبة، لما كنا في الجزائر ذكر بعضهم أن الخنازير عندهم كالغنم السائبة في الصحاري وفي مداخل القرى وبعض المدن. قوله فإنه رجس، هل يراد به النجس؟ قلنا اختلف العلماء في ذلك، وبعضهم رأى أنه لا يدل على النجاسة. ثم هل يراد بالرجس هنا لحم الخنزير وحده أم كل ما تقدم؟ كل هذا مما اختلف فيه العلماء، والذي يظهر أن كل ما تقدم داخل في هذا المعنى. وكذلك من المحرمات ما أهل لغير الله به، ولو كان من بهيمة الأنعام، لو كان إبلا أو شاة أو ثورا أو غير ذلك مما أباحه الله وأهل به لغير الله، أي ذبح لغير الله، فإنه يحرم أكله. وكذلك من المحرمات ما لم يسمى الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وربما نجمل المحرمات إجمالا فيما يأتي. الأول كل ذي ناب من السباع، الثاني كل ذي مخلب من الطير، الثالث ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، إذ لو كان حلال ما أمر بإتلافه، الرابع ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، فلو كان حلال ما نهى عن قتله وإنما أباح ذلك، الخامس الحمر الأهلية، هذه خمسة أشياء. ثم بعد ذلك يأتي الخلاف والتفريع في بقية المسائل. فمثلا في مذهب الإمام مالك يجوز بعضهم الكلب لأنه ليس من السباع وإن كان له ناب، لكن يقول ليس من السباع. وهكذا عند بعضهم يجوزون الثعلب ويقولون وإن كان من السباع التي تعدو، إلا أنه كذلك لابد أن يجتمع في السبع الناب والسبعية بحيث أنه يكون مفترس. فمن هذه الناحية يختلفون، وبعضهم ينظر إلى ناب الفيل، فإذا حكم عليه بأنه ناب وتلحقه أحكام السباع قال بحرمته، ومن قال بأن هذا ليس بناب والفيل ليس من السباع يقول بحله. اختلاف كثير بين العلماء في مثل ذلك، ونسأل الله العون والسداد. قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي اضطر إلى أكل الحرام لكن بغير بغي ولا عدو، فإن الله يتجاوز عن ذلك والله مطلع على السرائر. قال فإن ربك غفور رحيم، دل هذا على المجاوزة. قال رحمه الله النوع الخامس أي من آيات الطهارة، وموضوعه بيان بعض الأعيان النجسة. قال تفسير الكلمات، قل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الأمر بمكة، لا أجد لا أدرك أو لا أدري أو لا أرى فيما أوحي، أي في القرآن الذي أوحي إلي، أي في ذلك الحين، محرما أي شيئا محرما على طاعم على آكل، إلا أن يكون أي الشيء ميتة، وهو ما مات بغير فعل آدمي أو بفعل آدمي على غير الذكاء الشرعية. والذكاء الشرعية أن يقطع البلعوم والمريء، وإن قطع الأوداج فأحسن، وإن لم يقطع الأوداج مع قطع البلعوم والمريء وسمى الله عز وجل يكفي، لكن إن أتم القطع فهو أحسن. هذا في المذكى. أما في الصيد فإن الله قد رخص بمجرد تسمية، وإن لم يقع السهم أو الرصاصة في حلقه أينما وقعت ثم مات من تلك الإصابة مع تسمية الله عز وجل فإنه مباح حلال. قال: مسبوحا مصبوبا أو مهراقا، وهو ما يصب من الحيوان قبل خروج روحه بذكاة شرعية. لحم خنزير، اللحم كل ما أجزأ كل أجزاء الجسم، سمي بذلك لتلاحم بعضه في بعض، وقد يسمى بعضه باسم خاص كالشحم والكبد، والخنزير حيوان معروف. فإنه أي لحم الخنزير أو جميع ما ذكر رجس نجس خبيث. هذا قول الشيخ بن عثيمين وهو قول الجماهير. أو فسقا معطوف على ميتة، والفسق الخروج عن طاعة الله عز وجل. أهل لغير الله ذكر عليه اسم غير الله، والجملة بيان لفسقا حتى وإن ذبحه لغير الله وسمى الله عليه لا ينفعه ذلك، حتى وإن ذهب به إلى قبر وقال بسم الله وهو يذبح لصاحب القبر فإنه لا يحل أو لا يحل. اضطر بضم الطاء، ألجأته الضرورة لأكل هذا المحرم غير باغ طالب لأكل ذلك، بل يطلب دفع الضرورة، ولا عاد ولا متجاوز حد الضرورة بالأكل. غفور ستور، ستور لذنوب عباده متجاوز عنها، هذا معنى المغفرة أنه متجاوز عن الذنوب. رحيم ذو رحمة بعباده، ومنها إحلال ما ذكر للضرورة، وهذا من رحمته، وإلا فإن الأصل أنها حرام، ولو شاء الله عز وجل أن تبقى على حرمتها، لكنه رحم المضطرين بإباحتها لهم. ألم أعنى الإجمال، يأمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لجميع الناس ولا سيما قريش الذين كان يعيش بينهم حين نزول هذا الأمر، والذين كانوا يحرمون بعض ما أحل الله من بهيمة الأنعام بمجرد آرائهم الفاسدة وشطحاتهم البعيدة، أن يقول لهم: إني لا أجد فيما أوحى الله إلي من القرآن شيئا محرما على أحد أن يأكله إلا هذه الأشياء الأربعة: أحدها الميتة لخبثها واحتقان الدم الذي تلوث بالجراثيم فيها، والثاني الدم المسفوح الذي ينصب من البهيمة قبل خروج روحها بذكاة شرعية لخبثه وتلوثه بالجراثيم الضارة، والثالث الخنزير بجميع أجزائه لخبثه وقذارته واحتواء لحمه على دودة قاتلة. هذه تفاسير، وإلا فإنها محرمة علمنا فيها الضرر أو لم نعلم. الرابع ما ذكر اسم غير الله عليه عند ذبحه لخبثه شرعا، حيث أهل لغير الله به، فكان كفرا بنعمة الله تعالى وخروجا عن توحيده إلى الإشراك به. ثم بين سبحانه وتعالى منته على عباده أن أحل لكم هذه المحرمات لكل من اضطر إليها إذ لم يبلغ الأكل منها تشهيا، وإنما يريد دفع ضرورته ولم يعتدي فيأكل أكثر مما اضطر إليه، حيث ختم الآية بالاسمين غفور رحيم المقتضي لحل هذه المحرمات عند الضرورة إليها. وسبحان الله، قالوا بأن الإنسان إذا أكل ضرورة لا تضره هذه الأشياء، أما إذا أكلها لغير ضرورة فإنه يلحقه التلف. وانظر إلى بعض الأشياء لم تنتن وليست بميتة كبعض الأسماك، إذا تلوثت وأكلت منها ربما تموت أو تمرض، وهكذا بعض البيض بل بعض المعلبات، فكيف بميتة منتنة الريح سيئة الطعم؟ لكن سبحان الله عند الضرورة يأكلها الإنسان ولا تؤثر فيه. والسبب في ذلك أن الجسم في ذلك الوقت مهيأ لقبول مثل هذا الغذاء ولا يضره. قال: ما يستفاد من الآية عناية الله تعالى ببيان حصر محرم الأكل بهذه الأربعة، حيث أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا بإبلاغه. 2، تحريم أكل الميتة، ويستثنى من ذلك ميتة الجراد والحوت لأدلة وردت في حلها، وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والسمك، وأما الدمان فالكبد والطحال. 3، تحريم أكل الدم المسفوح. 4، تحريم أكل لحم الخنزير. 5، نجاسة الخنزير أو كل هذه المحرمات، وهذا محل الاستشهاد بالآية. 6، حل الدم غير المسفوح، وهو ما يبقى بعد خروج روح البهيمة بالذكاء الشرعية كالدماء التي تبقى في اللحم، ربما تغسله وتغسله وتغسله ولا يزول جميعه. 7، تحريم أكل ما ذبح على غير اسم الله تعالى، سواء ترك التسمية ناسيا أم متعمدا. على الصحيح من أقوال أهل العلم أن من لم يذكر اسم الله عليه فهو حرام، فإن تركها متعمدا فهو آثم ولا يأكل، وإن تركها ناسيا فغير آثم ولا يأكل. 8، حكمة الله البالغة في التشريع، حيث حرم أكل هذه الأشياء لخبزها إما حسا كالميت والدم المسفوح ولحم الخنزير، وإما شرعا كالمذبوح على اسم غير الله تعالى. ومن هذا تعلم حرمة أكل اللحوم المستوردة من بلاد الكفار، لأنهم يذبحونها على غير اسم الله عز وجل. وكثير من الناس يترك اللحوم التي ذبحت في بلاد الإسلام من أجل بعض الجرامات من الدجاج البرازيلي أو الدجاج الأوروبي أو غير ذلك، فلا يجوز لك أخي المسلم أن تشتري هذه اللحوم لأنها تذبح على غير اسم الله. وقد أرسلت اللجنة الدائمة بعثة لتقصي الحقائق، لأنهم يكتبون على الذبيحة على الدجاجة مذبوح على الطريقة الإسلامية، أو كذلك على اللحم مذبوح على الطريقة الإسلامية. فلما وصلوا إلى تلك المصانع وتلك المزارع وجدوا أنهم يميتون الحيوان قبل ذبحه، ولا يأتي تقطيع الرؤوس إلا بعد ذلك، ووجدوا إلى أن الطريقة التي تذبح بها هذه الحيوانات غير إسلامية، ويلحق بذلك ما فيها من الجيلاتين الذي يصنع منه الجيلي ونحو ذلك. فينبغي للإنسان أن ينتبه لمثل هذه الأشياء. إن كان الجيلي من بلاد الكفار أيضا يترك، لأنهم يأخذون شيء من بطون الحيوان لا سيما الحيوان المخلوق، ثم يجعل مع تلك المادة من أجل أن يجمدها. أما إذا كان في بلاد الإسلام فيحمل على السلامة، والحمد لله هناك جيلي مثل صنع في السعودية، وبعضه صنع في الإمارات، وبعضه صنع في بعض بلاد الإسلام، فالإنسان يتعوض به من المصنوع في بلاد أوروبا. 9، اشتمال شريعة الله على الرحمة والتيسير، حيث أحل هذه المحرمات الضرورة لمن كان غير باغ ولا عاد. 10، إثبات مغفرة الله ورحمته. تنبيه: هذه الآية في سورة الأنعام وهي مكية، ولم يحرم من الأطعمة حين نزولها سوى ما ذكر، ثم بعد تكامل الشريعة حرمت أشياء أخرى كالخمر والحمر الأهلية وذناب من السباع وغير ذلك مما هو معروف عند أهل العلم. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة، وترك شيئا لم يذكره رحمه الله، وهو مسألة الفطرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الفطرة، فإما أنه سيذكرها في موطن آخر والله أعلم، أو أنه لم يستحضر آية في الاستدلال عليها، وهذا بعيد، لأن الإمام بن عثيمين من أكثر الأئمة معرفة بكتاب الله عز وجل وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالمذاهب الفقهية، حتى أنه قال: لم أخالف شيخ الإسلام ابن تيمية إلا في ثمان مسائل. وهذا يدل دلالة قوية على أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قد هضم مذهب ابن تيمية هضما عظيما، ومعلوم سعة علم شيخ الإسلام بن تيمية. ثم أيضا يمكن أن يستدل لهذه من كلام الله عز وجل: وليقضوا تفثهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فإن التفث قص الأظفار ونتف الإبط وهكذا غير ذلك من الأمور الفطرية. وهكذا يستدل بعض أهل العلم بقول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال بعضهم المراد بها الأوامر والنواهي، وقال بعضهم المراد بها أمور الفطرة. فيمكن أن يستدل بالعموم حتى ولو بذكر إبراهيم عليه السلام، وأنه هو الذي دعا الناس إلى هذه الأمور، وهو أول من اختتن بالقدوم. وهكذا قال الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى. وهكذا قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. استدل بعمومها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، وذكر أيضا منها السواك. وفي حديث عائشة ذكر عشر من الفطرة، وهو في صحيح مسلم، إلا أنه ضعف بمصعب بن شيبة. نكون بهذا قد انتهينا من كتاب الطهارة، ومررنا بحمد الله عز وجل على أغلب مسائله المهمة، وإلا فإن العلماء قد يتكلمون بأوسع من ذلك. وضمنه الشيخ بن عثيمين 18 آية، وبعضها إنما يذكرها استطرادا، وربما لا تكون فيها محل الشاهد، لكنه يذكرها من باب الفائدة ومن باب إتمام الفائدة. والحمد لله رب العالمين.